أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال: وهو سابق ويلحقه وجوب آخر لا يخلو عنه قضية فعلية. أقول: كل ممكن موجود أو معلوم فإنه محقوق بوجوبين، أحدهما الوجوب السابق ثبتا ذاتيا الذي استدللنا على تحققه، والثاني الوجوب اللاحق وهو المتأخر عن تحقق القضية. بحث هذا اليوم مو من البحوث الجديدة على الأخوة، وإنما مرت كثير من مطالبه في الدروس السابقة. حسب القاعدة التي رتبها بعض الحكماء والمتكلمين حول الوجود، وجود الممكن، قالوا أن الشيء أمكن ثم وجد ثم وجد، اللي هذا التعبير الآخر اللي يسموه قاعدة الشيء ما لم يجد لم يوجد. يعني أول مرة يكون الشيء ممكن الوجود ممكنا ذاتيا، بعدين بلحاظ الجاعل بلحاظ العلة، العلة توصل هذا الممكن إلى مرحلة الإيجاد، يعني تفيض عليه الوجود. عندما تريد توجده العلة يصل إلى مرتبة الوجود، يعني الوجود يصير واجب إلى هذا الممكن، بعد ذلك يتحقق. هذه المراتب الأربعة طبعا في الخارج مو موجودة، وإنما في التحليل الذهني، يعني الذهن يحلل وجود الممكن إلى هذه المراتب الأربعة، وإلا في الواقع الخارجي بمجرد أن العلة تفرض أن توجه عنايتها إلى المعلوم فورا يتحقق بلا لحظة واحدة من التخلف أو التهاون أو التوالي. وإنما العقل يرتب هذه المراتب الأربعة، عندما يشوف زيد من الناس وجد في الخارج يحكم عليه بذهنه أنه قطعا لازم يكون هذا كان ممكن الوجود الذي وجد، لأنه إذا كان ممتنع أو كان واجب لا يحتاج إلى العلة، الممتنع لا يحتاج إلى لأنه غير قابل للوجود، الواجب أيضا غني عن العلة فلا يحتاج إلى الموجد وإلى الفاعل، لأنه فقط هو الممكن ذلك الذي يأخذ الوجود من العلم. بعد الإنسان الإيجاد، يعني العلة تبدأ توجه عنايتها وإرادتها إلى إيجاد المعلوم، بمجرد أن تتوجه العلة إلى المعلوم يصل إلى مرحلة الوجوب، وجوب الوجود في المرتبة الرابعة يوجد. على أي حال بني قلنا بعد هذا بناء على المبنى السابق، الإنسان هو علة الحاجة، فلم يكفي في قولك أن الممكن محتاج أنه ممكن، لأن الإنسان هو علة الاحتياج إلى العلم حسب نبحث السابق. هذا الكلام اللي المصنف هنا يقول أن كل ممكن الوجود مسبوق بوجود وملحوق بوجود. شلون؟ إحنا عندما نلحظ زيد في الخارج، هذا زيد الذي وجد بسبب العلة، قطعا لابد أن يكون زيد قبل وجوده مسبوق بوجوب الوجود. هذا وجوب من العلة، يعني العلة بعد أن كان ممكنا أعطته الوجوب، وجوب الوجود. بعد أن وجد زيد أيضا يكون الوجود واجب منه. ليش؟ لأن الشيء الذي وجد في الخارج يكون بعد واجب الوجود بالقياس إلى العلة. المعلول إذا تحقق في الخارج بعد تحقق العلة يكون وجوده واجب، وجوده بعد لا يكون ممكن ولا يكون ممكنا. هذا بحث اللي سابق النظر. فإذا كل ممكن الوجود مسبوق بوجوب بالغير، ملحوق بوجوب بالغير. الوجود السابق بلحاظ الغير قبل الوجود، قبل التحقق، لابد يصل الممكن إلى مرتبة الوجود حتى يوجد. الوجود الثاني ايضا من احد الاجل لكن بعد تحقق الوجود. النهاية القضية الثانية يسموها الضرورة بشرط المحمول. مثال زي اذا يريد يمشي في الخارج يمشي لا زال بعد ما يقدم القدم الاول للحركة وللمشي. الحركة بالنسبة اليه ممكن، الحركة بالنسبة اليه ممتنعة أنا؟ لا. اذا ممتنعة لا يمكن على المشي. فالحجر الحجر الحركة بالنسبة اليه ممتنعة الوجود، اما الحركة بالنسبة الى الانسان ممكنة الوجود. ليش؟ لانها متساوية الطرفين الى لحاظ السكون والى لحاظ الحركة، صحيح؟ فاذا اذا اراد زيد ان يمشي يقدم الخطوة الاولى لا بهاي الحركة، يعني حركة القدم من السكون الى الحركة الاولى، ليش؟ هذه لابد ان تصل الى مرحلة الوجود حتى يمكن ان يحرك القدم. اذا ما تصل الى مرحلة الوجود تبقى في ظرف الانسان، ورف الانسان متساوي الى الحركة والى السكون. هذا الوجود السابق. بعد ان نشأ زيد بعد حرك قدمه، حرك قدميه الخطوة الاولى والخطوة الثانية وبدأ يمشي. من بدأ يمشي لا زال زيد ماشي، المشي بالنسبة له واجب. الشيء اذا لا زال كونه ماشيا المشي بالنسبة اليه واجب. بمجرد ان فرصة علة الحركة سنعادة كانت علة الحركة او الطاقة الموجودة في العضلات او اي شيء اخر، علة الحركة بمجرد ان تنقطع عن المشي نشوف زيد هو يتحرك الى ساكن. وهكذا باقي الاشياء. الكتابة
الان تقدم ما تمسك القلم وتريد تكتب على الصفحة، ليه؟ الكتابة بالنسبة لك ممكنة
ليش؟ لان انت
هم قادر على الكتابة، هم قادر على عدم الكتابة، انا بكتب، انت تقدر تكتب، هم تقدر لا تكتب. لكن بعد ان مسكت القلم
وكتبت الحرف الاول والحرف الثاني والكلمة الاولى والكلمة الثانية الكتابة تصير بعد بالنسبة لك ممكنة تصير واجبة. واجبة فانت تكون كاتبا ما دمت كاتبا. هذا اللي يسموها الضرورة بشرط المحمول. نفس القضية بلحاظ العدم، يعني المعدوم مسبوق بامتناع وملحوق بامتناع. مثل اذا بدنا نقول الحركة بالنسبة الى زي اللي هو مشلول، بدنه مشلول مريض بالشلل، الحركة بالنسبة اليه ممتنعة. ليش ممتنعة؟ ممتنعة لانه غير قادر على الحركة. فهذا العدم يعني عدم الحركة بالنسبة لديه مسبوق بامتناع سابق وبامتناع لاحق. الامتناع السابق بلحاظ عدم العلة، لماذا زيد لم يتحرك؟ لان علة الحركة غير موجودة، صحيح؟ بعد ان تحققت علة عدم الحركة يكون بالنسبة الى زيد الامتناع ايضا، يعني بعد الوجود يكون الامتناع بالنسبة اليه ايضا يكون موجود. هذا قلنا بعد باللحاظ الذهني، هذا التأثير باللحاظ الخارجي أصلا ممتنع ما عدنا، عدم ما عدنا، لكن في الذهن، الذهن الوجود عند الممكن عندما يتحقق الوجود، الذهن البشري يقسم إلى هاي المراحل الأربعة: الإمكان، الإيجاد، الوجود، الوجود. بعد الوجود أيضا يلحقه وجود. فإذا إحنا يمكن نقسم المراحل إلى هالأقسام: الشيء أمكن، واحد هي وجد إيجاد، ثلاثة وجد، أربعة وجد، خمسة وجد. فعندنا وجد، هذا وجد قبله وجد بعده وجد. الوجوب الأول بلحاظ العلة قبل التحقق، الوجوب الثاني بلحاظ العلة بعد التحقق. أقول كل ممكن موجود، شوف هاي المصنف عند عناية خاصة، مو يقول كل ممكن بما هو هو، يعني بلحاظ البهية فقط بغض النظر عن الوجود أو بغض النظر عن العدم، وإنما يقول الممكن الموجود، يعني المتحقق الموجود في الخارج، كل ممكن موجود أو كل ممكن معدوم. مثل ابنك اللي الآن بعده مو موجود، ممكن هو ولكنه الآن موجود معدوم العقل. لماذا؟ لأن علة وجوده لم تتحقق. شنو هي؟ هو الزواج مثلا، طبعا الزواج مو علة حقيقية وإنما علة معدة. فإن هذا الممكن محفوف بوجوبين، يعني محاط بوجوبين، وجوب سابق قبل الوجود، وجود وجوب لاحق بعد الوجود. أحدهما الوجوب السابق سبقا ذاتيا. ليس سبقا ذاتيا؟ لأن الوجوب بلحاظ العلة مأخوذ، والعلة متقدمة ذاتا على المعلوم. النار ذاتها متقدمة على ذات الحارة لأن العلة تتقدم على المعلوم بطبيعة الحارة. الذي استدللنا على تحققه هذا الوجوب السابق قلنا الشيء أمكن وجد استدللنا على ماذا في البحث السابق قلنا أولوية ما عندنا، لا أولوية ذاتية لا أولوية خارجية. الشيء غريب مو ممكن أن يكون قريب إلى ظرف الوجود 5 أمتار أو بعيد عن ظرف العدد 10 أمتار، وإنما إما يكون ممكن أو يكون واجب بعد حالة أخرى ما عندنا. والثاني الوجوب اللاحق اللي هو هذا يكون بعد التحقق وهو المتأثر عن تحقق القضية. عن تحقق القضية شو كيف؟ تحقق القضية في الخارج بعد أن يوجد زيد يصير أيضا واجب الوجود. لذلك احنا إذا ذكرنا سابقا قلنا الممكن بالذات قد يكون واجبا بالغير أيضا، يجتمع الممكن مع الواجب شو كيف في حالة الوجود. فإن الحكم بوجود المشير الإنسان إذا الإنسان حالة المشير يكون واجبا، هذا المشي بالنسبة للإنسان يكون واجب، وكل صفة تكون واجبة الثبوت إلى الموصوف حال كون الموصوف متصفا بهذا الصفة. مثل الجدار يكون واجب البياضية حين اتصافه بالبياض ما دام المشي موجودا للإنسان. وهذه الضرورة يعني ضرورة ثبوت المحمول إلى الموضوع، ضرورة ثبوت الصفة إلى الموصوف تسمى ضرورة بحسب المحمول، يعني الضرورة بشرط المحمول، وعلى تعبير المنطق يسموها دائما مطلقة ولا يخلو عنها قضية فعلية. أي جميع القضايا الفعلية، الفعلية يعني التي محمولها يتحقق في آن من الآنات. أنت الآن ساكن في آن من الآنات تحركت، هاي الحركة إلى اكتحاد الحركة واجبة. أنت الآن غير ساكن قاعد هنا، بمجرد أن تكتب في آن من الآنات في لحظة من اللحظات هذه الكتابة تصير إلى واجبة. هذه مو قضية فعلية، قضية فعلية يعني التي محمولها يثبت للموضوع في آن من الآن. فإذا عندنا فرد وجوب، هذا الوجوب الذي يثبت الممكن، يثبت وجود الممكن، وعندنا فرد وجوب يلحق وجود الممكن اللي هذا يسموه الوجوب بشرط المحمول، القضية بشرط الضرورة بشرط المحمول. دولت هذا الحكي بعد موجود زين. هنا ناتي بحث آخر وهو احنا عندما نقول الشيء أمكن فأوجد، هل الإمكان من لوازم المهية أم هو عين المهية؟ هنا ناتي بحث المصنف يقول المهية زي مثلا او ماهية الشجر او ماهية الحجر الذات، يعني هذه ذات حقيقة تغير الانسان. ذات الشجر صارت حقيقة، ذات الانسان حقيقة ثانية. مثل الاربعة حقيقة، زوجية الاربعة حقيقة ثانية. في الوجود الخارجي مصداق واحد حقيقة واحدة، هل هي أربعة هل هي زوج، لكن في التحليل الذهني مفهوم الزوجية يختلف عن مفهوم الأربعة. فإذا المصداق واحد لكن المفهوم متغير. مثل عندما تقول زيد عالم ومثلا طويل القامة، في الوجود الخارجي هو زيد نفسه طويل القامة ونفس العالم، مبارك حقيقتين في الخارج حقيقة واحدة. لكن في الوجود الذهني العلم إلى فرد مفهوم، الطول إلى فرد مفهوم، العناوين متعددة، العنوان المعنون واحد. هنا المصنف يقول الإمكان مفهومه يغير مفهوم المهية. زيد حيوان ناطق، الإمكان شيء آخر، لكن من حيث المصداق فيه واحد. لكن شنو العلاقة بين الإمكان وبين ما هي الشيء؟ المصنف يقول علاقة التلازم لا يمكن أن تنفك ماهية زيد عن الإنسان لحظة من اللحظات. إذا انفكت ماهية زيد عن الإنسان لحظة من اللحظات يتحول زيد إما إلى واجب الوجود إما إلى ممكن. فإذا شلون الزوجية لا تنفك عن الأربعة، الفردية لا تنفك عن الثلاثة؟ إذا انفكت الزوجية عن الأربعة ينقلب ذات الأربعة إلى شيء آخر. تقول الأربعة زوج، هل يمكن في آن من الآنات في لحظة من اللحظات أربعة تكون متحققة وما تتحقق زوجية وياها؟ إذا قلت هذا الشيء ممكن، معناته الأربعة تحولت إلى عدد فرد أو تحولت إلى على عدد فج، تحولت إلى صحيح؟ لأن الزوجية ملازمة ملتصقة دائما بالأربعة، مفهوم انتزاع الذهن ينتزع الزوجية من الأربعة. كذلك عندما نشوف ماهية زيد محدادة بالوجود لنحكم عليها بأنها ممكنة الوجود، هل هذا الإمكان منفك عن ماهية زيد أو ماهية الشجر أو الحجر؟ لا، وإنما ماهية زيد متى ما تحققت تحقق معها الإمكان لأنه أمر ملازم لذلك. حتى أنا فرد واحد يريد يعارض هذا الكلام يقول الإمكان ليس بلازم للماهية وإنما قابل للانفكاك، يعني يمكن في لحظة من اللحظات زيد يكون متحقق، ماهية زيد تكون متحققة وتكون مو ممكنة، يعني إمكان مائل. المصنف يقول هذا يلزم من الانقلاب والاستحالة. ليش؟ لأنه إحنا سابقا تذكرون قسمنا الشيء المعقول إما أن يكون واجب الوجود لذاته وإما أن يكون ممتنع الوجود لذاته أو يكون ممكن الوجود لذاته. فإذا قلت زيد ذاته غير ممكنة إما يكون بعد واجب أو يكون على رابع أو على مرة، مثل إذا قلت الكلمة إما حرف أو اسم أو فعل، فهذه الكلمة مو حرف إذا قطعا هي إما فعل بعد حالة رابعة أو عدم، العدد إما زوجي أو فردي، إذا قلت هذا العدد مو فردي إذا قطعا هو زوجي بعد حالة أخرى أو عدم. فإذا إذا قلت يمكن لماهية زيد من الناس أن تنفك عن الإنسان لحظة من اللحظات كانت تلك الماهية واجبة الوجود أو تكون ممتنعة وهو مصحف. هذا الكلام الإمكان للممكن واجب. واجب شو يعني؟ يعني لازم، لازم ثابت غير قابل للانفكاك، لأن الإمكان لولا ذلك، لولا أن يكون واجب الثبوت لزيد، واجب الملازمة لزيد، لأمكن زوال الإمكان عن زيد في آن من الآنات. وحينئذ يعني حين إمكان زوال أو حين زوال الإمكان عن زيد تبقى ماهية زيد واجبة الوجود أو ممتنعة الوجود. ليش؟ لعدم تصور حالة الرابعة بين الوجوب والامتناع والإمكان. فإذا شيء ما كان ممكن كان قطعا واحد من الطرفين وقد بينا امتناعه. ليش بينا امتناعه؟ قلنا لأنه يلزم أن الممكن ينقلب إلى الواجب وهو محال، لأن شيء لا ينقلب عن نفسه لأن سلب الشيء عن نفسه محرم، وقد بينا امتناعه فيما سلف في البحوث السابقة. زين، هذا البحث الآخر اللي الآن المصنف ذكره أيضا مو بحث جديد. شير يقول خلاصة هذا البحث شنو؟ إحنا قلنا أن الشيء إما واجب الوجود لذاته وإما ممتنع الوجود لذاته وإما ممكن الوجود لذاته. زين، هاي بأي لحاظ ممكن الوجود لذاته؟ بأي لحاظ؟ بلحاظ نفسي بغض النظر عن العلم. يعني أنا وأنت والشجر والحجر وما أشبه، قبل أن الله تبارك وتعالى يفيض علينا الوجود شنو شنو ممكنين الوجود، بعد أن الله تبارك وتعالى أوجدنا إحنا بعد صحيح ممكنين بالذات، لكن شنو صير؟ واجبين بالذات. المصنف هنا يريد يقول الواجب بالغير هو نفس الممكن بالذات، ما تتعارض بينهما. فلو واحد لا يستشكل يقول كيف يمكن أن يستمع الإمكان الذاتي مع الوجود بالغير، في كل محل ما بي. يعني الممكن بالغير الممكن بالذات هو نفس الواجب بالغير. يريد أن يبين، أقول يريد أن يبين أن الوجوب اللاحق، لاحق لمن؟ للممكن بعد، ها بعد الوجود اللاحق، يعني هذا لاحقا لوجود الممكن مقابل السابق سابقا لوجود الممكن، وهو الذي يعني الوجوب اللاحق الذي ذكر أنه لا يخلو عنه قضية فعلية، يعني مثلا ذكر أو ذكر كلا خبطة جميع القضايا الفعلية. شنو هي القضية الفعلية؟ التي محمولها تحقق في آن من الآنات، يعني وجدت في آن من الآنات تصير واجبة، يعني القضية البرورة بشرط المحمول. لهذا سماه بوجوب الفعليات، مصنف ذلك قال وجوب الفعليات يقارنه جواز العدم. فلذلك إذا كان الآن زيد بعد أن الله تعالى أعطاه الوجود صحيح هو واجب بالغير، لكنه الامتناع يصير ممتنع عليه، لا يكون أيضا العفو العدم، العدم يكون جائز عليه، ليش؟ هو ممكن بالذات، فلا زال الله تبارك وتعالى يفيض عليه الوجود يصير واجب. إذا الله تبارك وتعالى يصرف عن الوجود لحظة واحدة يتحول إلى عدم. لهذا سماه المصنف بوجوب الفعليات يقارنه جواز العدم، يعني الوجوب الفعلي في آن من الآنات يقارنه أنه يجوز عليه العدم أيضا في الآن الثاني. وذلك لأن الوجود، الوجود يعني الوجود اللاحق، الوجود يعني هنا المراد منه الوجود بعد الوجود، لا يخرج زيد عن الإمكان الذاتي، يبقى زيد وهو واجب بالغير ممكن بالذات، بل هو باطن، يعني زيد باطن على طبيعة الإمكان، إمكان بالذات، لأن وجوبه يعني وجوب زيد بشرط شيء لا مطلقا، يعني زيد شرط يكون واجب الوجود بشرط تحقق العلة لاجب الوجود، أما العلة ما تحققت أو قطعت عنه الوجود يرجع إلى حالة اللا بشرط. اللا بشرط يعني لا يقتضي هذا الطرف، لا يقتضي هذا الطرف. إذن أنا أكل إحارات في هذه الاعتبارات، أن الماهية اعتبارات الماهية على ثلاث أقسام. فرد لحالي يلاحظون ماهية زيد بشرط شيء، يعني بشرط الوجود يصير واجب. مرة يلاحظون ماهية زيد بشرط العدم يصير ممتنع، بشرط العدم، بشرط لا عن الوجود. مرة يلاحظونها لا بشرط الوجود لا بشرط العدم يسموها لا بشرط. ليه؟ فزيد إيش وقت زيد اللي هو ممكن بالذات إيش وقت يصير واجب الوجود؟ بشرط شيء، يعني بشرط يتحقق العلة. أما إذا العلة قطعت عنه الوجود يتحول إلى لا بشرط، يعني يرجع إلى حالة التساوي بين الوجود والعدم. لأن إذا تذكرون سابقا قلنا أن الممكن هو المتساوي الطرفين، إيش وقت يصير واجب؟ يعني إيش وقت يصير موجود؟ إيش وقت معادلة العلة دفعتها إلى طرف الوجود. أما إذا العلة صرفت عنه الدفع يرجع إلى حالة التساوي، لأن ذاتيه الإنسان، ذاتيه الفخر والحاجة إلى العلة، لأن وجود زيد بشرطين، بشرطين يعني بشرط شيء لا مطلقا، يعني لا بشرط، وإنما وجوبه يكون بشرط وجود العلة، لا بشرط، لا بشرط يعني بغض النظر عن العلة اللي هو الحال المهم. فلهذا حكم بجواز مقارنة وجوب الوجود لجواز العدم. احنا الآن كما أننا واجبين الوجود يجوز علينا العدم، شو وقت حالة انقطاع العلة، وهذا الوجود ليس بلازم. مثلا لما فرد واحد يكون زيد إنسانه لازم له، هل وجوب الوجود لازم لزيد بحيث زيد لا ينفك عن الوجود؟ ولا الوجود بعد ملازم، ليش؟ لأن الوجود حالة تفرق بسبب العلة، فإذا مو لازم الملازم إلى الذات، وإنما لازم الملازم بشرط وجود العلة، ليس بلازم بل ينفك عن الماهية، يعني وجوب الوجود ينفك عن ماهية زيد حالة إعلام العلة أو انقطاع العلة عند فرض عدم. ويعطيك الكلام يريد يقول الإمكان الذاتي قد يجتمع مع الوجود بالغير، الإمكان الذاتي كما هو لازم للماهية الوجود بالغير لا لازم للماهية، يعني لازم لا ينفع، وإنما صفة تطرح على الماهية. البحث الأخير اللي المصنف يقوله تفسير لمعنى الوجود ومعنى الإمكان، العلاقة بين الوجود وبين الإمكان. بناء على رأي الفلاسفة الحكماء يعني يقولون الوجود حقيقة مشتتة، حقيقة مشتتة يعني شو؟ يعني حقيقة واحدة تختلف في الدرجات والمراتب، مثل النور بناء على بعض النظائر، النور حقيقة مشتتة تختلف بالدرجات والمراتب. النور المنبعث عن الشمس نور، والمنبعث عن النار نور، والمنبعث عن الشمعة نور، لكن شنو الفرق بينهم؟ النور حقيقة واحدة، يعني نور الشمس لا يختلف عن نور الشمعة ولا يختلف عن نور النار، لا هو كله نور. لكن الفرق أن نور الشمس مرتبة شديدة من النورية، نور النار مرتبة شوية أضعف، نور الشمعة شوية أضعف، كما أن النور المنبعث عن عورة الكبريت يكون بعد مرتبة أضعف. هذا يسموه حقيقة مشتركة، يعني مفهوم واحد حقيقة واحدة تختلف بحسب الدرجات، فرد درجة جديدة، درجة أضعف، درجة أضعف. الوجود هالشكل يفسر، يقول الوجود حقيقة مشتركة، يعني يختلف من موجود لآخر بحسب الرتبة والدرجة. فالله تبارك وتعالى موجود، والشجر موجود، والحجر موجود، والإنسان موجود، شنو الفرق بينهم؟ كله موجود، لكن رتبة الوجود المتحققة في الباري عز وجل أشد مراتب الوجود، بحيث لا يخالطها عدم أبدا. أما رتبة وجود الإنسان فرد مرتبة أرد أقل، اللي هي مو فقط الإنسان يعني كل الممكنة، مرتبة أقل من رتبة الواجب في حيث الوجود، بحيث هو وجود ويخالطه العدم. أما مرتبة الواجب وجود محض، وجود صرف لا يخالطه العدم. فإذا الفرق بين الإمكان والوجود شنو؟ أن الوجود المصداق التام للوجود، الإمكان هو المصداق الناقص للوجود التام، بحيث أنه لا يخالطه شيء، كله وجود. الإمكان ناقص بلحاظ أنه له حظ من الوجود، مو مطلق الوجود، وإنما وجود يخالطه العدم، إذ يسبقه العدم ويلحقه العدم. لذلك المصنف يقول العلاقة بين الوجود والإمكان هو علاقة التمام وعلاقة الناقص، هذا بناء على رأي الحكماء. أما بناء على رأي المتكلمين، يعني بعض المتكلمين وما أشياء، يقول الوجود حقيقة متباينة، مو حقيقة واحدة، وإنما حقائق مختلفة. شلون مثلا الشجر والحجر يختلفان من حيث الحقيقة؟ هذا فرد حقيقة، لكن فرد حقيقة، كما أن الإنسان يختلف عن تماما عن إذ له حقيقة تخالف تلك الحقائق. يقولون وجود الباري عز وجل حقيقة تخالف حقيقة الممكن. حسب بعد أنه تفاصيل بعد بعض تجي إن شاء الله في المباحث القادمة. أقول الوجود هو تأكد الوجود وشدته وقوته، يعني المرتبة الأشد من مراتب الوجود. والإمكان ضعف في الوجود، مو وجود مصرف، وإنما وجود مخلوق بالعدم. فنسبة الوجوب إلى الإمكان، يعني العلاقة بين الوجوب والإمكان، نسبة تمام إلى نقص. الوجوب نسبة التمام في الوجود، النقص نسبة الإمكان، لأن الوجوب تمام الوجود والإمكان نقص لهذا الوجود. طبعا هذا بناء على نظرية الحكماء الذين يقولون بتشكيكية الوجود، مقابل بعض المتكلمين يقولون بتباين حقائق الوجود. أخي سؤال من حيث الوجود، مو قياس بين الممكن وبين الواجب. العلاقة، علاقة الوجود شنو بالنسبة لله وبالنسبة للإنسان؟ باقي الممكن أن هناك مرتبة أشد بحيث لا يخالطها العدم. فإذا الإنسان ينظر إلى نور الشمس، يعني حقيقة الشمس، الشمس بعديها فرد مكان اسمه ظلمة، كلها من الفرد جوهر المشع، جوهر مشع أو الذرة وبعض الإشعاعات، هي كلها مشع. بعد فيها فرد نقطة من النقاط مضيئة، فرد نقطة من النقاط مظلمة، كلها نور. أما بالنسبة إلى الحجر أو بالنسبة إلى المرآة مثلا اللي هي تعكس النور، ها من طرف منيرة، يعني عاكس من طرف معين، الممكن الممكن فرد.
الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وصحبه الطيبين الطاهرين. المسألة الثانية والثلاثون في الإمكان الاستعدادي. قال والاستعداد قابل للشدة والضعف، ويعدم ويوجد للممكنات، وهو غير الإمكان الذاتي. الإمكان الاستعدادي يعرفوه المتكلمين وبعض الفلاسفة بأنه تهيئ الشيء، بأنه تهيئ الشيء ليكون شيئا آخر، أو تهيئ الشيء لكمال آخر. إذا الشيء يتنقل من حالات كمالية
هذا التنقل لا شك ولا ريب بحاجة إلى استعداد وبحاجة إلى قابلية. هذه القابلية وهذا الاستعداد يسموه الإنسان الاستعدادي. مثال النطفة الإنسانية، لا شك أن الإنسان مكون من النطفة، ولكن هذه الحالة الإنسانية يعني الإنسانية الموجودة في الإنسان تنقلت في مراحل من كمال إلى كمال. في كل مرحلة من المراحل تلبس كمالا ثم تخلعه وتلبس كمالا آخر، اللي يسموه البعض أنه اللبس بعد الخلع بعد اللبس، وبعضهم يسموه اللبس بعد اللبس. يعني لكي يكون الإنسان إنسانا في مرحلة من المراحل كان في قلب التربة، ثم بعد ذلك تحول من التراب إلى الشجر أو إلى جوف الحيوان، ثم بعد ذلك تحول إلى النطفة الموجودة في بدن الأب، وبعد تلك المرحلة تحول إلى الرحم، وفي الرحم يبدأ يتلبس لمراحل تطورية وهكذا وهكذا حتى يولد إنسانا. هذا التنقل والتهيؤ والاستعداد من مرحلة إلى مرحلة من كمال إلى كمال. من هنا يفرقون المتكلمين بين الإمكان الذاتي والإمكان الاستعدادي باللحاظ الذي نذكره، وهو أن الإمكان الذاتي مرحلة الذات بما هي هي بغض النظر عن الوجود وبغض النظر عن العدم. الذات المتساوية في الطرفين من حيث الوجود ومن حيث العدم يسموه الإمكان الذاتي، لكن قد تلحق الذات في لحاظ القرب والبعد من الوجود، في هذا اللحاظ يسموه الإمكان الاستعدادي. ولذلك لكي تتطور الذات والماهية عبر المراحل نحتاج إلى وجود يتبعه عدم، ثم وجود يتبعه عدم، ثم وجود يتبعه عدم، وهكذا. فالنطفة حتى يتحقق الإنسان فيها لابد أن تكون مرحلة النطفة، ثم تنقلب النطفة، يعني تعدم النطفة تتحول إلى وجود العلقة، ثم العلقة تعدم تتحول إلى وجود المضغة، ثم المضغة تعدم حتى تتحول إلى العظام، ثم العظام تكسى باللحم، وهكذا يتطور 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 بعد وجود وعدم وجود وعدم وجود وعدم حتى يتحقق الشيء الكامل هو الإنسان، وهكذا بعض الأشياء. فإذا لحاظ المهية من حيث هي هي يسموه الإمكان الذاتي، لكن لحاظ المهية من حيث الدنو والقرب إلى مرحلة الوجود وتعاقب الوجود وتعاقب العدم عليها هذا يسموه الإمكان الاستعدادي. هذا الفرق الأول بين الإمكان الذاتي والإمكان الاستعدادي. الفرق الثاني أن الإمكان الذاتي لازم للماهية، لازم لا ينفك عن الماهية مثل ما بينا في البحث الماضي، كما أن زوجية الأربعة لازم لذات الأربعة لا ينفك عنها، كذلك الإمكان الذاتي لازم لماهية الممكن لا ينفك عنه. فإذا انفك الإمكان عن ماهية الممكن يتحول الممكن إلى واجب أو ممتنع. أما الإمكان الاستعدادي فلا، قابل للانفكاك عن الماهية لأنه ليس بلازم لها. هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث أن الإمكان الاستعدادي قابل للزيادة وللنقيصة وللشدة وللضعف، يعني قد يمكن أن نسميه بأنه مشكك. أما الإمكان الذاتي فلا قابل للزيادة ولا قابل للنقيصة ولا قابل للشدة ولا قابل للضعف. زيد وعمر، زيد والحجر من حيث الإمكان الذاتي متساويان، مو يقول إمكان زيد أشد من إمكان عمر أو إمكان عمر أشد من إمكان الحجر، وإنما إمكانهم متساوي، مثل ما أن الإنسان بين زيد وعمر متساويان من حيث الإنسانية، مو فرد واحد إنسانية أكثر فرد واحد إنسانية أقل، فرد واحد إنسانية أشد فرد واحد إنسانية أضعف، وإنما من حيث الإنسانية متساويان
كذلك الإمكان الذاتي متساوي بين جميع الممكنات، ما عندنا فرد ممكن أشد إمكانا من الإمكان غير ممكن الآخر. أما بلحاظ الإمكان الاستعدادي نعم، أكو شدة وأكو ضعف،
أكو زيادة وأكو نقيصة. زيد في حالة كونه نطفة بلا شك أضعف في الوجود من حيث كونه إنسانا كثي الروح في الرحم، أو عمرو من حيث كونه علقة أضعف في الوجود من حيث كونه مضغة، أو بالعكس، وهكذا وهكذا إلى كل مرحلة تطورية تكون أقرب إلى الوجود وأشد في الإمكان وأشد في القابلية من المرحلة الأدنى. فعلا الإمكان الاستعدادي قادر للزيادة والنقص، قادر للشدة والضعف، أما الإمكان الذاتي فغير قابل للزيادة غير قابل إلى النقص، وإنما أمر واحد مفهوم واحد لازم واحد لا يختلف ولا يتغير. حتى أكثر فرق رابع لعله نقدر نقول أن الإمكان الاستعدادي يتحقق في الماهية بعد الوجود، أما الإمكان الذاتي يتحقق في الماهية قبل الوجود. لذلك احنا نقول الانسان يتحول الى انسان في حالة كونه نقطة، مو نقطة غير موجودة، نقطة متحققة موجودة في الخارج. نفس هذه النقطة عندما تتصور، تتصور في مصدر في الوجود، لا تتصور في ظرف العدم او ما اشبه. فاذا الفوارق بين الامكان الذاتي والامكان الاستعدادي تقريبا لعلنا يمكن ان نلخصها في اربعة. النقطة الاولى ان الامكان الذاتي يلحق من حيث الماهية بما هي هي، أما الإمكان الاستعدادي يلحظ من حيث الماهية بما هي قريبة إلى الوجود. النقطة الثانية أن الإمكان الذاتي متساوي، أما الإمكان الاستعدادي غير متساوي قابل للشدة والانفعال. النقطة الأخرى اللي قلناها أن الإمكان الاستعدادي يتحقق بعد الوجود والعدم، بعد الوجود والعدم، أما الإمكان الذاتي فلا. والنقطة الأخيرة اللي بيناها أقل أن الإمكان الاستعدادي متحقق في غرف الوجود، أما الإمكان الذاتي فلا. حتى بعد أن تبين أن الإمكان الاستعدادي تعريفه تهيئ الشيء ليكون شيئا آخر، المصنف إلى بعض الكلمات هنا نشوف شو يقول بها بالنتيجة. أقول الإمكان قسمين، واحد اللي هو الإمكان الذاتي إما أن يلحظ باعتبار الماهية نفسها، نفس الماهية بغض النظر عن الوجود بغض النظر عن العدم، وهو الإمكان الذاتي. وإما على القسم الثاني أن يلحظ باعتبار قرب المهية من الوجود وبعدها من الوجود، وهو الإمكان الاستعدادي. وهذا الإمكان الاستعدادي يعني قابل للشدة والضعف وقابل للزيادة وللنقيصة. مثالا فإن استعداد النقطة للإنسانية حتى النصفة تتحول إلى إنسان كامل ها؟ أضعف وأبعد من استعداد العلقة للإنسانية. ليش؟ باعتبار أن النصفة مراحل أولية لكون الإنسان إنسانا، أما العلقة مراحل تجي بعد المراحل الأولية وهكذا. وكذا استعداد العلقة للكتابة لأن تكون كاتبة، مو كاتبة بما هي، كاتبة بما هي إنسان، بما هي حاولة لما فيه، لما هو قادر على الكتابة اللي هو الإنسانية. ليش؟ هاي استعدادها أقل من استعداد، يعني أبعد وأضعف من استعداد الإنسانية للكتابة. الإنسانية الإنسان في حال كونه إنسان كامل بطبيعة الحال استعداده لأن يكون كاتبا أشد وأقرب وأقوى من العلقة في حال كونه علقة، لأن الآن هذا إنسان كامل فطبيعيا المراحل اللي يحتاج إلى تعلم الكتابة مراحل جدا قريبة إليه. أما العلقة هذا يحتاج إلى أن يطوي مجموعة من المراحل حتى يصير إنسان، ثم بعد أن كان إنسان يطوي تلك المراحل الأخرى وهكذا. وهذا لها، فهذا هو الاستعداد الحاصل، الاستعداد لكل ماهية سبق عدمها وجودها أو سبق عدمها وجودها مقبل، لأن الإمكان الاستعداد يتحقق بعد وجود وعدم، وجود وعدم، وجود وعدم، خلق ثم لب، خلق ثم لب، كمال بعد كمال. وهذا الإمكان الاستعداد، وهذا الإمكان استعداد يعدم ويوجد بعد عدمه للممكنات. مثالا فإن الماء بعد تسخنه إذا الماء غلى صاح يستعد لفيروته بقاعا هواء، أما الثلج حتى يستعد لأن يكون بخار أبطأ من عملية الماء نفسه. ليش؟ لأن الثلج لازم أول مرة يتحول إلى ماء، بعد أن تحول إلى ماء يصير هواء، أما الماء نفسه لا يحتاج إلى طول المرحلة
متوسطة بينهما وإنما نفس ما تغليز القواء وهكذا
بحنا
دليل؟ لا من عدم الكمال احنا قاعد نقول لبس بعد لبس كمال بعد كمال يعني الصفات هي التي تتطور ينقلب الذات مستحيل ان تنقلب الذات لازم تكون محفوظة بكل المراحل ما عدا كلام فيه فإن الماء بعد تسخنه يستعد لطيورته هواء يعني بخار هواء على التعبير القديم بعد أن لم يكن هواء فقد تجدد هذا الاستعداد استدت الاستعداد ثم إذا برد الماء زال ذلك الاستعداد يا استعداد طيرورة الماء هواء وأما الإمكان الذاتي فقد بينا أنه لا يمكن زواله عن ذلك الممكن فيغيره ليش؟ لأن الإمكان الذاتي لازم للماهية لا ينفك عنها أما الإمكان الاستعدادي منفك عن الماهية لذلك الإمكان الاستعدادي يغير الإمكان الذاتي بل المفارقات الأربعة اللي ذكرناها هذا البحث أنت الآن المصنف يبدأ بعد أن خرج من بحث الممكن خواص الممكن وخواص الواجب يبين فرد نقطة اللي هي أيضا في محلها مهمة وهي موضوع القدم والحدوث ما هو القديم ما هو الحادث القديم مختلف في تعريفه بين المتكلمين والفلاسفة الفلاسفة يعرفون القديم فرد تعريف المتكلمين يعرفون القديم فرد تعريف كما أن الحادث نفس القضية يعرفون الحكماء القديم هو غير المسبوق بالغير هذا هو القديم حتى سواء كان هذا الغير وجود أو كان عدم هم أنهم الشيء إذا لم يسبقه شيء هذا يسمى قديم وعلى تعبيرهم القديم الذاتي يعني هذا ذاته قديمة لا يسبقها في الوجود شيء مطلقا المتكلمين ما يقولون هالشكل ما يقولون هو المسبوق بالغير غير المسبوق بالغير وإنما يقولون غير المسبوق بالعدم فإذا القديم على قسمين فرد قسم الإمكان الذات القديم الذاتي وقسم آخر القديم الزماني القديم الذاتي هو اصطلاح الفلاسفة القديم الزماني هو اصطلاح المتكلمين الفلاسفة يقولون غير المسبوق بالغير هو القديم الذاتي بعد لا يعتقدون بأن الشيء قديم زمنا وإنما العالم هذا العالم الموجود قديم ذاتا طبعا مو مرادهم من العالم فيض العالم يعني الفيض الإلهي المنتشر على هذا العالم الجاري في هذا العالم تعبيرنا الأول كان تعبير مو صحيح يعني قدم الفيض المتكلمين يقولون بالقديم الزماني يعني العالم مسبوق بالعدم كان الله ولم يكن معه شيء صحيح في مرحلة من مراحل الزمن بالتعبير بالزمن هنا أيضا تعبير مسامحي كان الله عز وجل العالم كان موجود لا ما كان موجود فقط الله عز وجل كان موجود فإذا العالم في مرحلة من المراحل لم يكن موجودا وإنما كان سابقا عليه العدم اللي يسبق العالم قبل وجوده كان معدوما ثم بعد ذلك في ظرف من الظروف خلقه الله عز وجل فإذا العالم قديم ولكن مو قديم ذاتي مثل ما يقولون الفلاسفة وإنما قديم زمنا كان الله ولم يكن معه شيء ثم خلقه الله فإذا غير المسبوق بالعدم تعبير الفلاسفة تعبير المتكلمين للقديم غير المسبوق بالغير تعبير الفلاسفة للقديم فإذا الفرق بينهما أن الفلاسفة يقولون العالم مو سابق عليه شيء مطلقا المتكلمين يقولون أكو سابق على العالم شيء وهو الله عز وجل تفهمين شنو؟ هذا اللي يسموه القديم الذاتي القديم الزماني الحادث شنو؟ الحادث أيضا قسمين حادث ذاتي حادث زماني الحادث الذاتي هو المسبوق بالغير الحادث الزماني هو المسبوق بالعدم كل هذا الحكي موجود طبعا التعبير اللي عشان نبينه هذا شرح عشان مو شرح المطلب العلمي الدقيق ماله لكن أكثر من هذا بعد نقدر نوضح فعلا المسألة الثالثة والثلاثون في القدم والحدود أيضا الحادث الذاتي رأي المتكلمين الحادث الزمني رأي المتكلمين
قال والموجود إن أخذ غير مسبوق بالغير أو بالعدم فقديم وإلا فحادث. أقول هذه قسمة للموجود. يا موجود مطلق الموجود، مطلق الموجود قسمة للموجود. شنو هي قسمة؟ إلى القديم والحادث. كل موجود على الإطلاق إما يكون قديم أو يكون حادث. الله عز وجل قديم، أما الإنسان حادث. الله تبارك وتعالى قديم، أما العالم حاضر. فإذا كل ما يصدق عليه أنه وجود لا يخلو من هذه القسمة، القسمة الثنائية. إما هو قديم سواء قديم ذاتي أو زماني ممكن، أو حالي سواء كان ذاتي أو زماني. وذلك لأن الموجود إما أن يسبقه الغير أو لا يسبقه الغير. فالأول اللي هو يسبقه الغير هو الحادث، والثاني اللي هو لا يسبقه الغير هو القديم غير المسبوق. وقد يقال هسه بعد احنا بينا قلنا القديم قد يكون ذاتي قد يكون زماني. قديم الذاتي شنو؟ القديم الزماني شنو؟ قلت لك نعم. والثاني وهو القديم. وقد يقال ان القديم هو الذي لا يسبقه العدم، هذا تعبير الفلاسفه يعني القديم الزماني العقل تعبير المتكلم. والحادث هو الذي يسبقه العدم اللي هو الحادث الزماني والقديم الزماني. فإذا المتكلمون يقولون العالم حادث، حادث زمنا يعني في وقت من الأوقات ما كان موجود ثم وجد. الفلاسفة يقول العالم حادث ولكن حادث ذاتا، يعني لم تمر قد مرحلة من مراحل التاريخ ما كان العالم موجود، العالم موجود كان الله وكان معه العالم. مستثين شلون؟ لكن شنو الفرق؟ أن رتبة الله عز وجل رتبة الواجب، أما رتبة العالم رتبة ممكن وكل ممكن حادث. فإذا الحادث الزماني لا يسبقه شيء، لا يسبقه العدم يعني. أما بناء على رأي المتكلمين فلا، هذا هو التفكير. الآن أكو فرق بحث آخر اللي يتفرع على هذا الموضوع. وهو أن العالم عندما نقسمه إلى الموجود، عندما نقسمه إلى القديم وإلى الحادث، إذن لابد أكو تقدم، نوع من التقدم للقديم على الحادث، نوع من السبق للقدم على الحدود. قبل أن المصنف يبين هاي النقطة راح يذكر خلاصة وفهرس سريع إلى أقسام التقدم. إحنا في هذا العالم، في عالم الوجود، عندنا أشياء تتقدم على غيرها وعندنا أشياء تتأخر على غيرها. الإنسان الكبير يتقدم على الإنسان الصغير، العلة تتقدم على المعلم، العالم يتقدم على الجاهل، صحيح؟ ما هو أقسام التقدم؟ ما هي أقسام التقدم؟ كم قسم من أقسام التقدم عندنا؟ يعني عندما نلاحظ الأشياء نشوف فرد واحد مرتبته أكثر، فرد واحد مرتبته أقل. شنو هي معايير التقدم؟ البطل الذاكر مجموعة خمسة أو ستة، طبعا هي الأقسام أكثر لكن نحن نتوقف على ما ذكره المصنف. ثلاث قسم من أقسام التقدم يسموه التقدم بالعلية. شلون؟ إحنا إذا الآن واحد من الإخوان لابس محبس مثلا، هذا حركة هذا المحبس، إذا أريد نحرك المحبس من ذاته غير ممكن، صحيح؟ يعني فاقد الحركة. إذا حتى يتحرك المحبس لابد من محرك، المحرك من هو؟ الإصبع. إذا دار الإصبع دار معه المحبس، صحيح؟ إن أنا أكو فرد فاصلة زمنية ولو رمشة عين بين حركة الإصبع وحركة المحبس، أكو فاصلة ولو رمشة عين، يعني قاعد تلاحظ هاي الحالة أنت؟
لا
بمجرد أن حركت الإصبع تحرك معه، لذلك كانت الإصبع تتحرك. الحركة بين اليد بين الإصبع وبين المحبس حركة متساوية، يعني متحدة في وقت واحد، متحدة معه، صحيح؟ نعم. لعد مع ذلك العرف يحكم، شنو يحكم؟ يحكم أن حركة المحبس فرع لحركة الإصبع، مو بالعكس، حركة الإصبع فرع لحركة المحبس. هذا الحكم من مين؟ هذا الحكم من العلية، لأننا ندرك بأن المحبس من ذاته غير قابل للحركة. لعد من حركة هو المحرك وهو المحبس الإصبع. فإذا الإصبع ألا لحركة المحبس، هنا ألا إذا حركة الإصبع متقدمة على حركة محدث. أي نوع من التقدم؟ تقدم زمني؟ لا. يعني كان الأصبع درج وقت من الأوقات تتحرك ورقم الدقائق تتحرك المحدث بشكل؟ هنا الحق التقدم والتأخر، تقدم وتأخر اللي لأن العلة متقدمة عن المعلول في رتبة الذات، ذات الأصبع متقدمة على ذات المحبل، فإذا عندما يتحرك أول مرة يتحرك الأول ثم يتحرك الثاني وهكذا بقى الشيء. هذا يسمى تقدم بالعلم، تقدم العلم. نوع آخر عندنا من التقدم حتى التسلسل المخلص، التقدم بالطبع. تقدم بالطبع شنو؟ إذا تذكرون سابقا احنا قلنا ان العلة التامة تحتاج الى مجموعة من تحقق مجموعة من الشرائط وارتفاع مجموعة من الموانع، وجود المقتضي وارتفاع المانع حسب الاختصاص. يعني النار حتى تكون علة للاحتراق لابد من وجود المقتضي في النار للإحراق والمقتضي في الورقة للاحتراق، صحيح؟ وارتفاع المانع يعني الرطوبة الموجودة في الورقة لازم تكون مو موجودة، يعني الورقة يابسة، والمحاذاة هذا الشرط متحقق بين الورقة وبين النار حتى يتم عملية الإحراق. فإذا هنا ذات النار مو هي علة الإحراق وإنما جزء العلة. تحتاج النار في الإحراق إلى تحقق أجزاء أخرى، شنو هي؟ وجود الورقة اليابسة مع تحقق المحاذاة. فهذا لكل واحدة منهن يسموها جزء العلة. بطبيعة الحال تقدم جزء العلة على أي معلول تقدم بالطبع. بعد هنا تقدم مو بالعلية لأن ذات النار مو هي علة الإحتراق وإنما جزء العلة، فلا بد الأجزاء تتحقق ثم تتحقق العلة ثم يتولد المعلول، صحيح؟ فإذا تقدم أجزاء العلة اللي هي العلة الناقصة أجزاء العلة على المعلول تقدم بالطبع. هذا هو القسم الثاني، يعني طبيعة هذا الجزء متقدم على طبيعة الثاني. زين، القسم الثالث اللي هو معروف التقدم بالزمان. نوح عليه الصلاة والسلام متقدم على نبينا بأي لحظة؟ بلحظة المرتبة رتبة النبي الأعظم أعلى المراتب، إمام على الأنبياء والمرسلين من حيث المرتبة، لكن تقدم نوح على النبي الأعظم من أي لحظة؟ بلحظة الزمان. أن نوح كان في مرحلة من الزمن متقدم على المرحلة اللي جاء بها النبي الأعظم. الأب متقدم على الابن في مرحلة ثانية قبل وجود الابن، يعني قبل ولادة الابن. مثلا الجد الرابع لجميع الاخوان اللي هنا موجودين، على الظاهر عادة محال يكون الجد الرابع موجود الان، متقدم بالزمن على الجميع، هذا تقدم الزمن. وقسم من التقدم الاخر اللي هذا ايضا عرفا معروف، تقدم المكان. فالواحد واحد مكانه عالي، الواحد مكانه دامي. استعادوا اقسام اخرى على التقدم بعد رحمة نذكرها. اقول لما ذكر ان القديم هو الذي لا يسبقه الغير، غير المجبوط بالغير، هذا على التقدم، أو غير المسبوق بالعدم، بعد حال حصل الخلاف بين الفلاسفة والمتكلمين. الأول لا يسبق الغير تعريف الفلاسفة، الثاني العدم يعني تعريف المتكلمين، على اختلاف التفسيرين. والمحدث هو الذي يسبقه الغير حسب تعريف الفلاسفة، أو الذي يسبقه العدم حسب تعريف المتكلمين. وجب على المصنف أن يبين أقسام التقدم والسبق بين الأشياء ومقابليه، مقابليه منه المعيّة والتأخر، وعند تقدم وعدنا تأخر وعدنا معية. فأيضا أيضا حتى مع حالة وجود المعية الاصطحاب أكو تقدم وتأخر، مثل ما بين حركة المحدث واليد، وأنا ما عليه تحركه لكن واحد منهم متقدم على الآخر، وهكذا في التأخر أكو مراتب لكن بعكس التقدم. فعن التأخر المعية، وقد ذكر الحكماء ثلاثة أن أقسام التقدم خمسة. الفلاسفة المتقدمين المتأخرين قالوا سبعة، وقسم قالوا ثمانية. الأول التقدم بالعلية، وهو تتقدم حركة الأصبع على حركة الخاتم، فإنه لولا حركة اليد لم تحصل حركة الخاتم، الحركة اليد إلا لحركة الخاتم. فهذا الترتيب العقلي هو التقدم بالعلية. ليش؟ يعني التقدم بالعلية مو موجود في الخارج، التقدم في العلية موجود وين؟ في الذهن. في الخارج الأصبع مع المحدث ما عليه تحرك، ماكو تقدم، لكن الذهن بما أنه يلحظ أن حركة الأصبع هي إلا لحركة الخاتم يحكم بأن ذات العلة قطعا متقدم على ذاته معلول، من هذا يحكم بأن حركة الأصبع حركة المحدث متفرعة على حركة اليد. الثاني التقدم بالطابع، وهو أن المتقدم له حظ في التأثير في المتأخر، يعني جزء العلة مو كل العلة، ولا يكون هو كمان المؤثر، لا يكون هذا المتقدم عن الجزء العلة، لا يكون هو العلة التامة وإنما على ناقص. وهو كتقدم الواحد على الاثنين، الواحد لا شك جزء العلة للاثنين، فالاثنين حتى يتكون يحتاج إلى واحد ينضم إلى واحد آخر، لأن كل واحد واحد هو جزء العلة المتكونة الاثنين، والفرق بينه هو بين الأول. يعني تقدم بالطبع وتقدم بالألية، أن المتقدم بالألية كان كافيا في وجود المتأخر، لأن حركة يد علة تامة لحركة المتأخر. والمتقدم هنا يعني التقدم بالطبع لا يكفي في وجود المتأخر. ليش؟ لأن قلنا أن النار جزء علة الاعتراف، مو كل العلة، مو تمام العلة. الثالث التقدم بالزمان، وهو أن يكون المتقدم موجودا في زمان متقدم على زمان متأخر كالأبي والابن أو نوح والنبي الأعوان. الرابع التقدم بالرتبة، الرتبة إما تكون حسية إما تكون عقلية. الرتبة الحسية مثل ما بينا، فالواحد في درجة أعلى من الدرجة الثانية، الواحد فوق في السطح، الواحد تحت الأرض أو في الأرض. هذا تقدم الحسية. أكو تقدم في الرتبة تقدم عقلي، تقدم العقل شلون؟ كتقدم الجنس على النوع. الإنسان تعريفه شنو؟ حيوان ناطق. هذا الحيوان والناطق معا نسموها حقيقة نوعية للإنسان، صحيح؟ إن الإنسان من ماذا متكون؟ من الجنس والفخذ. فإذا لابد أولا عندنا جنس، بعد ذلك الجنس ينتحق بالفخذ، ثم شو يصير؟ نوع. فإذا الجنس متقدم رتبته على رتبة النوع، هذا تقدم العقلي. التقدم بالرتبة وهي إما حسية يعني الرتبة، تتقدم الإمام على المأموم في صلاة الجماعة، أو عقلية تتقدم الجنس على النوع، تتقدم الحيوان على الحيوان الناطق. إن جعل المبدأ العام، إن جعل المبدأ العام شنو؟ يعني الجنس كان عام في هاي القضية، لاحظنا؟ هو أولا ما لاحظنا النوع أولا ثم انتزعنا منه الجنس، يعني الجنس قبل اتصاله بالفرد. الخامس هاي التقدم أيضا معروف، التقدم بالشرع. العالم على ماذا متقدم؟ على الجاهل. أي نوع من التقدم؟ تقدم في الرتبة؟ لا، يعني رتبة العالم ورتبة الجاهل سوى، يقعدون في مكانهم. العالم علم الجاهل؟ لا، إذا ما في تقدم علم. العالم سابق زمن على الجاهل؟ لا، في زمن واحد موجود. مكان العالم في مكان عالي دون الجاهل؟ لا، في مكان واحد فوقهم موجود. بالطبع الشكل يعني العالم جزء على الجاهل، لا، مع أي نوع من التقدم يسموه التقدم بالشرف. العالم شرفا متقدم على الجاهل، التقدم بالشرف، تتقدم العالم على المتعلم. وكذا أصناف التأخر والمعيّة، يعني بها هل هذه الأصناف؟ الأصناف ليست معقوصة. ثم المتكلمون زادوا قسما آخر للتقدم، قالوا أن قسم ثالث، وسموه أو وسموه التقدم الذاتي، التقدم بالذات. مثاله الزمان شلون؟ إحنا لما إحنا نقول ساعة 9 وساعة 10، تقدم ساعة 10 على ساعة 9 بأي حالة التقدم؟ تقدم زمني؟ إذا قلت زمني يبدأ التسلسل. ليش؟ إحنا بعد نصرف عندنا فرد، هاي ساعة 9 هاي ساعة 10، صحيح؟ إذا قلت هو هم دول زمان، بعد هم دول زمان مش زمان. ساعة 9 شنو هي؟ زمان. ساعة 10 شنو هي؟ زمان لو زمان؟ زمان. إذا قلت ساعة 9 تتقدم على ساعة 10 بالزمان، بصر عندنا فرد زمان ثاني.